بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، ولا وكسى ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، يعني لم يذكر أو لم يسمي لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، يعني مثيلاتها من سنها ومواصفاتها، فإن لها مثل صداقهن، لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، لا وكس وهو النقص، ولا شطط يعني التجاوز والزيادة، وعليها العدة، تعتد هذه المرأة، هذه المرأة تعتد وإن لم يدخل بها، ولها الميراث لأنها زوجته. فقام معقل بن سنان الأشجعي، هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، اجتهد أنه بما أن هذا الرجل قد تزوج هذه المرأة فإذا هو يستحق هذه الأمور الثلاثة، أو تجري عليه هذه الأحكام الثلاثة: المهر، لها للزوجة المهر مثل مهر مثيلاتها، والميراث، والعدة، تأخذ أو لها نصيب من الميراث، و تعتد كما تعتد المتوفى عنها زوجها الذي دخل بها. قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، وهي غطفانية، الغطفانية، امرأة منا مثل ما قضيت، يعني مثل ما قضيت يا ابن مسعود. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه، حيث وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم فهمهم وفقهم أقرب إلى الحق، وهم مقدمون في الفقه على غيرهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمع الصحابة على شيء وجب المصير إليه، وإذا اختلفوا في أمر فإننا نأخذ بأحد أقوالهم، يعني نجتهد في أحد أقوالهم ولا نخرج عن أقوالهم، لا نخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله والأئمة وأحمد وبقية الأئمة الأربعة، وقال المصنف: صححه الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، وقد أخرجه من طريق الثوري، أو أخرجوه من طريق الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة به، وكذلك جاء من طريق أخرى من طريق الثوري عن فراس بن يحيى الهمداني عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالحديث له طريقان عن ابن مسعود: طريق علقمة وطريق مسروق. واختلف أهل العلم فيما تستحقه المرأة إذا توفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه الأحكام الثلاثة تجري عليها من حيث أنها تستحق المهر ويسمى لها مهر مثيلاتها وتستحق الميراث وعليها العدة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة والشافعي في الجديد وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تستحق إلا الميراث فقط لأن العدة إنما تكون لمن دخل عليها. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه ليس عليها عدة، كما قال جل وعلا: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك المهر، فهي قد طلقت ولم يستمتع بها، المهر مقابل الاستمتاع، فبما أنه لم يستمتع بها فلم يدخل بها فلا عدة ولا مهر، وإنما يجب لها الميراث لأنها زوجته. والصواب القول الأول لصحة الدليل وصراحته في هذا الأمر، فالدليل دل على أن هذه الأحكام الثلاثة هي حق لها: المهر وعليها العدة وكذلك الميراث. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ليس هناك اجتهاد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أن الحديث دل على هذا فإن المصير واجب إليه. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.
نعم. حديث جابر أخرجه أبو داود من طريق موسى بن مسلم ابن رومان عن أبي الزبير عن جابر، وهذا إسناد ضعيف، فإن موسى ابن مسلم ضعيف. وقد روي موقوفا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر من قوله، وهو أيضا ضعيف، فصالح ضعيف لا يحتج به، فلا يصح لا الموقوف ولا المرفوع، لا يصح لا الموقوف ولا المرفوع. والحديث دل على أن المهر يكون من الطعام ويكون شيئا يسيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطي في صداق أو من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني فقد استحل فرجها وأصبحت هذه المرأة زوجة له. فكأن هذا الحديث يدل على أن المهر ولو كان قليلا فإنه مما يصح به العقد، وذلك لأن هذا المهر ليس عوضا وليس هو كالبيع والشراء، وإنما هو لأجل أن يتم العقد، وهو حق للمرأة ولا يدل على كرامتها ولا يدل على أن ما كان عظيما أو كثيرا فإنه تعظم به المرأة، وما كان قليلا أو يسيرا فإنه يدل على الاستهانة بالمرأة، ليس الأمر كذلك، وإنما المراد هو تحقيق هذا الأمر والتقدم بشيء ولو كان يسيرا لأمر العقد. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم صداقا مدين من شعير كما سيأتينا، فالمهر ولو كان يسيرا يصح به العقد. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، أخرجه الترمذي من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر عن أبيه. وأيضا هذا الحديث ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، فيه عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، وما في الصحيح من الأحاديث يغني عن هذه الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
نعم، هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أصله موجود في حديث في الصحيحين من حديث المرأة التي وهبت نفسها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أو له: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. وتقدم لنا أن جمهور أهل العلم لا يرون حدا لأقل المهر، بخلاف مالك وأبي حنيفة، فمالك جعل أقله ربع دينار، وأبو حنيفة جعل أقله 10 دراهم، لكن لا حد لذلك، وكل ما جاء في هذا ضعيف كما سيأتينا. نعم.
قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال.
وهذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق جويبر بن سعد، من طريق جويبر بن سعد، وهو متروك الحديث، عن الضحاك، عن نزال بن سبرة، عن علي به. وللحديث طرق، لكن هذه الطرق كلها ضعيفة، لا يصح في هذا شيء، لا الموقوف ولا المرفوع، فلا يصح في تحديد أقل المهر حديثا. نعم.
قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، يعني كلما كان الصداق يسيرا كلما كان أعظم بركة، وكان هذا العقد والزواج أعظم بركة من غيره. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن مسلم، عن خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر. وهذا إسناد كما قال الألباني رحمه الله: إسناد على شرط مسلم، يعني إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح وهو على شرط مسلم، أخرجوه من طريق محمد بن مسلم، عن خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر. وهذا الحديث كما ترون يدل على أن المرغب فيه التيسير في الصداق لا المغالاة فيه، يدل على التيسير في الصداق لا المغالاة فيه. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي الجعفاء السهمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس قال: لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان غلاء المهور وارتفاع هذا المهر كان مكرمة للمرأة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولى بك أو بذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام. فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ولم يأخذ لبناته إلا الشيء اليسير. قال: ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وحسبناها نحن يعني ما يساوي 200 دينار. فهذا هو صداق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه، أو أغلب ما قدمه أو أعلى ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان قدم أدنى من ذلك كما سيأتي، ولم يأخذ من أو لبناته أكثر من ذلك 200 دينار. فهذا يدل على أن التيسير هو المطلوب، التيسير على الشباب وأخذ الشيء اليسير من المهور هذا هو الشيء المطلوب، لأن مثل هذا مما تعظم به البركة ويحصل به المقصود وهو التيسير على الشباب في الزواج. لكن إذا غال الناس في مهورهم وأخذوا شيئا كثيرا فإن مثل هذا الشاب مسكين ضعيف ليس عنده ما يملكه من المال إلا شيئا يسيرا، فيحتاج إلى أن يستدين، وإذا بدأ بالاستدانة فإن مثل هذا سيعكر عليه مستقبل حياته. ولذلك ينبغي لوالد والد المرأة أو الزوجة والبنت، ينبغي له أن ييسر على الشاب حتى يكون هذا الأمر معينا له في مستقبل حياته. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال قد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. والمقصود بالمتاع هنا المتاع الذي يكون أو الأمر الذي أو الهدية التي تعطى للمطلقة، فإنه من المرغب فيه أن تعطى المطلقة شيئا بعد طلاقها ليجبر ذلك من كسرها ويكون مواسيا لها، فهو فراق بين الزوج وزوجته. ومن الإحسان إلى الزوجة ألا ينسى ما بينهما من المعروف، فيتقدم الزوج بشيء من المال يعطيه إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم متع هذه المرأة التي طلقها، ولكن هل طلقها أو هل متعها بثلاثة أثواب؟ يقول الحافظ هنا في إسناده راوي متروك وهو كذلك، فإن ابن ماجه أخرجه من طريق عبيد بن القاسم وهو كذاب، عبيد بن القاسم وهو كذاب، عن هشام عن عروة عن عائشة، لكن القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد، وفيها لما طلقها أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر أسيدا أن يجهزها وأن يكسوها بثوبين رازقيين، والثوبين الرازقيين يعني الصفيقين أو الثقيلين، وكذلك هي من الثياب التي تكون من الكتان ولونها البياض وهي طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم متع هذه الزوجة لما طلقها بهذين الثوبين، متع المرأة بهذين الثوبين. ومتعة المطلقة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وكونه حق على المتقين، من أهل العلم من أخذ من هذا وجوب مثل هذا الأمر، وجوب المتعة، ومنهم من قال هو مستحب، ومنهم من قال هو مستحب. والذي ينبغي للمطلق أن لا يهمل هذا الأمر، وأن يمتع زوجته بشيء من المال التي كانت زوجته إحسانا لها وتذكيرا أو تذكرا للمعروف الذي كان بينهما. نعم.
قال رحمه الله باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال المصنف رحمه الله باب وليمة العرس، يعني الأحكام المتعلقة بوليمة العرس. والوليمة مأخوذة من الاجتماع والجمع، وذلك لأن الوليمة تجمع المتحابين في الله والقرابة على هذه المائدة وعلى هذا الطعام لقاء أو بسبب الاجتماع بين الزوجين، فهو اجتماع للزوجين يكون على إثر هذه الوليمة. والوليمة تجمع الإخوة والمتحابين والقرابة ممن يريد دعوتهم الزوج الذي أقام هذه الوليمة. والوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس، الوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وأثر الصفرة يعني العلامة، والصفرة هي سبب الصبغ بالزعفران، سبب الصبغ بالزعفران. وجاء في رواية عليه ردع زعفران، يعني أثر زعفران، ردع زعفران أي أثر زعفران. والرجال منهيون عن الزعفران، يعني عن الصبغ به أو التطيب به، وإنما الذي يؤذن فيه للنساء. ولكن هنا عبد الرحمن بن عوف لما رؤي عليه آثر الصفرة لعلها من زوجته، ولهذا استدل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قد أعرس وتزوج. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر هذه الصفرة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه متزوج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب. النواة هنا هي مقدار يوزن به الذهب، وليس النوى المعلوم هو نوى التمر. فقوله هنا تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، إما أنه أعطاها قدر النواة من الذهب أو قيمة النواة من الذهب، إما أن يكون قد أعطاها قيمة النواة من الذهب، أو أن أعطاها أو أن يكون أعطاها ذهبا على وزن هذه النواة. هذا الحديث وهو حديث عبد الرحمن بن عوف قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بارك الله لك أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. جمهور أهل العلم على أن الوليمة مستحبة، على أن الوليمة مستحبة، وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب، واستدلوا بهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. ودليل الجمهور على الاستحباب أن الشاة ليست شرطا، أن الشاة ليست شرطا في الوليمة، فيمكن أن يولم بغير الشاة، يمكن أن يولم بغير الشاة، وهذا أمر متقرر عند الجميع، هذا أمر متقرر عند الجميع. فإذا كان هذا ليس واجبا فالجميع ليس بواجب. قوله أولم ولو بشاه، إذا كان هذا القدر ليس بواجب إذن الذي قبله كذلك ليس بواجب، الذي قبله ليس بواجب. فقوله هنا أولم ولو بشاه هو على الاستحباب، وأرشد إلى الشاه لأن الشاه هو أقل ما يقدمه أهل اليسار وأهل الغنى، أقل ما يجتمع عليه أهل اليسار وأهل الغنى هي الشاه. ولو لم يكن هناك باستطاعة الزوج أن يقدم الشاه، وكان باستطاعته أن يقدم ما دون ذلك فله ذلك، له أن يقدم أقل من ذلك كما سيأتينا. فليس هذا المقدار واجب، وإنما الذي يستحب لأهل اليسار وأهل الغنى أن يذبحوا شاة يولموا بها، ولكن إن لم يفعلوا فإنه لا حرج في ذلك، وإن كان المرء لا يستطيع فإنه أيضا لا حرج له في ذلك، فله أن أو أن يذبح دون ذلك. الوليمة قد تكون قبل الدخول وقد تكون بعد الدخول، قد تكون قبل الدخول وقد تكون بعد الدخول. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، وهذه الوليمة قطعا أن ستقع بعد الدخول لا قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه بعد أن دخل بزوجته، رآه بعد أن دخل بزوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، يعني حتى بعد دخولك، حتى بعد دخولك. والأمر في هذا واسع، للرجل أن يولم قبل الدخول، وله أن يولم بعد الدخول، وله أن يولم ليلة الدخول، فالأمر في هذا واسع. والوليمة إنما هي من قبيل العادات، الوليمة إنما هي من قبيل العادات، يعني لا يلتزم فيها شيئا معينا، لا يلتزم فيها شيئا معينا، وإنما الذي ينهى عن أن يرتكب فيها محرم كالغناء مثلا أو نحو ذلك مما حرم الله عز وجل، وإلا فالأمر في هذا واسع كما سيأتينا زيادة بيان. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وهذا أخرجاه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر به. والحديث الآخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها. يعني يقصد يمنعها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء. يمنعها من يأتيها يعني راغبا في الطعام محتاجا إلى هذا الطعام ويدعى إليها من يأباها يعني ممن هو ليس في حاجة إلى هذا الطعام وهو راغب عنه. فهذا شر طعام الوليمة. هذا شر طعام الوليمة. ولهذا ينبغي لمن صنع وليمة أن يتلمس الفقراء وأن يدعوهم إلى هذه الوليمة حتى تكون أعظم بركة وتبتعد عن هذا الشر الذي ذكر في هذا الحديث. والحديثان يدلان على وجوب دعوة أو وجوب إجابة الدعوة. وجوب إجابة الدعوة والمقصود بالدعوة هنا الوليمة. وهذا الحكم خاص بالوليمة. وأما سائر الدعوات فإنها ليست كالوليمة في الوجوب وإنما هي مؤكدة ومستحبة. هي مؤكدة ومستحبة. أما الوليمة فإن الدعوة إليها واجبة بشرط أن يخص بالدعوة. بشرط أن يخص بالدعوة. يقال فلان أنت مدعو مثلا أو يرسل له ما يدعوه به وألا يكون في هذه الدعوة أمر منكر. فإذا كان فيها أمر منكر أو كان هذا الأمر دعي فيه دعوة عامة فإن له ألا يأتي. أما إذا دعي دعوة خاصة ولم يكن في هذا الأمر شيئا منكرا فإنه يجب عليه أن يأتي ويستجيب لهذه الدعوة. أما ما سواها فإن الأمر فيه واسع. وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دعاه رجل فقال أو دعاه رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه يعني يشير إلى عائشة فلم يدعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إذا يعني لن آتي. فدعاه مرة أخرى فقال وهذه قال لا فأشار النبي عليه السلام بأنه لن يأتي. وفي المرة الثالثة لما دعا عائشة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الدعوة إذا كانت في غير وليمة عرس فإن الأمر فيها واسع. لكن لو جاء تطيبا لخاطر الرجل ولا سيما إذا كان هو المقصود بالدعوة فإن الرجل قد تكلف وقد يحدث في النفس ما يحدث فينبغي له أن يجيب دعوته. إذن الحديثان يدلان على وجوب دعوة أو وجوب إجابة الدعوة. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله يعني دعوة الوليمة التي ذكرت في أول الحديث. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
نعم. يقول عنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني الصلاة هنا الدعاء. قال هشام وهو أحد رواة هذا الحديث هشام بن حسان قال الصلاة الدعاء. الصلاة الدعاء، وإن كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل، وهذا أخرجه مسلم. والحديث هو من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه مسلم من طريق أخرى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وهذا فيه تطيب لخاطر الداعي، إذا دعي إلى الطعام فإنه إن رفض بحجة أنه صائم قد يجد المرء في نفسه لما لم يستجب لي أو لما لم يأتي دعوتي، لكنه إذا علم أنه صائم فإن الأثر هذا يزول ولا يكون في النفس شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وله من حديث جابر رضي الله عنهما نحوه، قال: إن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني إن شاء أكل وإن شاء ترك. وهذا يدل على أن الصائم أمير نفسه، إذا دعي إلى طعام وكان صائم فله أن يستمر في صومه، وله أن يترك الصوم، له أن يفطر، وأجره إن شاء الله حاصل، لأن الرجل قد نوى أن يصوم لكن عرض له ما منعه من الإكمال أو ما كان سببا في فطره مع نيته الجازمة بأن يتم صومه. فلهذا الرجل نيته وهو مخير. وهذا يدل على أن العبادات التي هي من النوافل إذا دخلت بها جاز لك أن تتركها، وليس هناك محذور في تركها. والقاعدة كما يذكر ويقرر أهل العلم أن كل عبادة جاز لك الدخول فيها جاز لك الخروج منها، كل عبادة جاز لك الدخول فيها جاز لك الخروج منها. جاز لك يعني أنت لست ملزما بالدخول فيها، ليست هي من الواجبات وإنما هي من الأمور المسنونة. فكلما كل أمر كل عبادة يجوز لك أن تدخل يستحب لك أن تأتيها، فإنك إن عرض لك عارض لك أن تتركها إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة. فمن دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يتم الحج أو العمرة لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وحديث جابر هذا قال: إن شاء طعم وإن شاء ترك، أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق أبي الزبير، من طريق ابن جريج، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عن أبي الزبير، وصرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر، فالحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري.
نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وهذا الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث ضعيف، فقد أخرجوه من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب، زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن ابن مسعود رضي الله عنه به. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، زياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وقال البخاري: لا يصح أو لم يصح إسناده. وقال الألباني رحمه الله: وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف، لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك، ولذلك نقول بأن الحديث ضعيف. وكما ذكرنا سابقا، الوليمة وليمة العرس ليس فيها شيء محدد، وليست هي وهي من المباحات، والناس على أعرافهم وعلى ما يريدون في هذه الولائم، بشرط ألا يكون هناك تبذير وإسراف، بشرط ألا يكون هناك تبذير ولا إسراف. فلو جعلت الوليمة يوم عند أهل الزوج مثلا، ويوم عند أهل الزوجة، أو يوم في مكان ويوم في مكان آخر، وزادوا ثالثا للقرابة أو للأصدقاء، وزاد رابع أو نحو ذلك حسب الحاجة، فإن مثل هذا لا بأس به. المهم أن يكون الطعام مصونا، وألا يكون فيه شيء من الإسراف، بحيث أن هذه الأطعمة ترمى ولا يستفاد منها. وقد بوب البخاري رحمه الله فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت، هكذا يقول، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يحدد أياما معينة، يوما أو يومين أو نحو ذلك، إذا دعيت إلى وليمة فإنك تأتي لهذه الوليمة. فالصحيح أنه ليس هناك عدد من الأيام محدد، ولا ينكر على من زاد في الأيام إذا كان من أهل الاستطاعة وإذا كان من أهل القدرة، ولا سيما إذا كان هذا من أعراف الناس. نعم، إذا كان الإنسان ليس عنده شيء من المال لكنه يجاري الأغنياء، فإن هذا من الإسراف في حقه، من الإسراف في حقه والتبذير، لأن التبذير والإسراف يعود إلى كل أحد بحاله وبحسبه. فقد يكون اللباس المعين إذا لبسه الرجل من ذوي المال والغناء والسعة والغناء والسعة، يكون هذا اللباس ليس إسرافا. وإذا لبس هذا اللباس بعينه شخص آخر ولكنه تكلف فيه شيئا من الدين، وتكلف فيه شيئا مما لا طاقة له به، أو ضيع حقوقا من الحقوق الواجبة عليه، يعد هذا إسرافا. فمن الإسراف أن تضيع الحقوق بسبب هذا الإنفاق والبذل. فعلى كل حال، الذي ينبغي هو التقليل، كما أن التقليل في المهر وهو مما يدفع للمرأة المعنية بالزواج يكون أكثر بركة وأعظم صلاحا للزوجين، كذلك الذي ينفق في الأفراح وينفق في هذه الليالي ينبغي أن يتوسط الناس فيه، ولا ينفق فيه تلك النفقات الباهظة. لكن كونه في يوم أو يومين أو ثلاثة، الأمر في هذا واسع والله أعلم. نعم. وعن صفية وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، والصاع هو أربعة أمداد. إذن أولم النبي عليه الصلاة والسلام بنصف صاع، أولم النبي عليه الصلاة والسلام بنصف صاع، يعني بما يعادل كيلو ونصف تقريبا من الأرز. هذه هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، والمدعوون هم خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوليمة كانت على زوجة هي من أمهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وعلى أزواجه الرضوان التام. فإذا كان هذا هو حال الداعي والمدعو ومن صنعت لها الوليمة فكيف بعصورنا أو كيف بنا نحن؟ فإن الذي يجب أن نتقلل ونتخفف من هذه المؤن التي تثقل عواتق أهل الزوج وتكون سبباً في تنغيص حياتهم في المستقبل. قد يدفع الرجل أموال باهظة لأجل هذه الليلة لم يدفعها لا في بيته ولا في مهر زوجته، يدفع أموال باهظة حتى يقال إنه قد أطعم أو إنه قد فعى، أو كما يقال حتى لا تسود وجوهنا عند الناس ويتدين، ثم بعد ذلك تسود أو يسود وجهه عند من استدان منه. فالذي ينبغي أن يقلل وأن يتقلل الناس، فإن مثل هذا ليست فيه كرامة وليس فيه عزة، والعزة إنما هي بطاعة الله عز وجل. ومن أنفق الشيء اليسير وجعل هذا المال المتبقي في يد الزوج حتى يسعد به هو وزوجته، أو تصدق به على الفقراء ممن يحتاج، هو خير له من هذا الذي ينفق ثم يذهب هباء منثورا. فالذي ينبغي هو التقلل. هذا الحديث وهو حديث صفية بنت شيبة أخرجه البخاري من طريق سفيان الثوري عن منصور ابن صفية عن أمه صفية، عن منصور بن صفية عن أمه صفية، ومنصور هذا اسمه منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة القرشي. وجاء هذا الحديث أيضا من رواية صفية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه محمد بن عبد الله الزبيري ويحيى بن اليمان ويحيى ابن أبي زكريا عن سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة، ورواه محمد بن يوسف وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان عن منصور عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تارة يذكرون عائشة وتارة لا يذكرونها. ما حكم هذا الحديث؟ ما حكم هذا الحديث؟ تارة يذكرون عائشة وتارة لا يذكرونها، ها؟ صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ ما هو مرسل؟ ضعيف، ليس كذلك؟ المرسل ضعيف، نعم المرسل ضعيف، لكن المشكلة أن هذا المرسل هنا مرسل صحابي، يعني صفية صحابية، وكونها تروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ترويه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر في هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات وكلهم عدول، وسواء علمنا الواسطة بين الصحابي وبين الرسول أو لم نعلم الواسطة فالأمر في هذا واسع ولا يضر، لأن الصحابي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام صححنا حديثه. وكم من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك أبو هريرة النبي ولم يسمع أبو هريرة هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن أبو هريرة أسلم متأخرا، أسلم في غزوة خيبر في السنة السابعة، وفاتته أحاديث كثيرة لكنه حفظها من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يبحث الناس هل هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة من النبي أو مما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل كلما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. لأن المشكلة في المرسل ما هي؟ لماذا نحن نضعف المرسل؟ نضعف المرسل لأننا نجهل الواسطة بين التابعي وبين النبي. لو علمنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي فنقول بأن الحديث المرسل هذا صحيح، لكن المشكلة نحن لا نعلم، لأنه وجد في الأسانيد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فنحن لا ندري هذا الحديث مما رواه مباشرة عن الصحابي عن النبي أو لا. وعلى كل حال فنقول مرسل الصحابي عند جماهير المحدثين أنه مقبول، إلا البيهقي خالف في هذا، وإلا فإن جماهير المحدثين يقولون بأن هذا الحديث مقبول صحيح ولا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، بمعنى أنه دخل على صفية 3 أيام، وذلك لأنها ثيب، والثيب يقيم عندها زوجها عند بداية النكاح 3 أيام. يقول فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كان فيها هذا الخبز واللحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت. والأنطاع واحد نطع أو واحدها نطع، والنطع هو القطعة من الجلد، القطعة من الجلد هذا يسمى نطع. يقول لم يكن فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط أو الإقط على وزن كتف أو إبل، على وزن كتف أو إبل، يعني كما تقول كتف تقول أقط أو إقط كإبل. الأقط والسمن، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. ومن الملقي؟ هل الملقي هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة؟ يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الصحابة، يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن أن يكون الصحابة. وهذا يدل أو في هذا دليل على ما اعتاده الناس من الرفد الذي يعطى للزوج وأهل الزوج مما يعينهم على تكاليف الزواج، ما كان من عادة الناس وهي من العادات الحسنة، وهو الرفد الذي يعطى للزوج للعروس أو لوالده ليعينه على تكلفة أو تكاليف الزواج أو تكاليف البيت، فإن هذا من الأمور المستحبة والتي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من قبيل الصدقة، وإنما هو من قبيل الإحسان والهدية، ومن قبيل الإحسان والهدية. والنبي عليه الصلاة والسلام في زواجه أمر بالأنطاع فبسطت، يعني أمر بالسفر فأفرشت أو ففرشت، ثم أخذ الناس يلقون فيها كل بحسب ما يتيسر عنده من التمر أو من السمن أو من الأقط، والأقط هو ما كان مصنوعا من اللبن، ما كان مصنوعا من اللبن. نعم، فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولم يترك واحدة من نسائه إلا بوليمة، ولكن تختلف الوليمة من مرأة إلى مرأة، وليس في هذا وجوب عدل كما سيأتينا، لأنه بحسب ما يتيسر، فبحسب ما يتيسر المرأة، تارة يستطيع أن يولم بشاه، وتارة يولم بالتمر والحيس، وتارة يولم بالشعير، وتارة يولم بهذا أو بهذا، فالأمر في هذا ليس فيه قضية عدل كما سيأتينا، وإنما هو بحسب ما يتيسر، وبحسب ما يتيسر. نعم.
قال رحمه الله وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
نعم، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، إذا اجتمع داعيان من الجيران فأجب أقربهما داعيا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، يعني إما أن يستوون في الدعوة فأنت انظر إلى القريب منك الأقرب إليك، من حيث أن يكون أقرب جوارا أو أقرب نسبا، فمن كان أقرب فهو الذي يجاب أولا، فأما إذا كان هناك أول وثاني فلا تنظر إلى هذه القرابة، سواء كانت قرابة جيرة أو قرابة نسب، ولكن انظر إلى من دعاك أولا، انظر إلى من دعاك أولا. وهذا الحديث مع الأسف هو ضعيف، ليس بصحيح، فالحديث فيه يزيد بن عبد الرحمن، فالحديث فيه يزيد ابن عبد الرحمن، وهو يخطئ كثيرا، وهو يخطئ كثيرا، وجاء ما يدل على هذا المعنى لكن في قصة أخرى أو في شأن آخر، فعند أبي داود وأحمد أو عند البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قيلت أو قيل يا رسول الله إن لي جارتين قال أيهما أهدي قال إلى أقربه إلى أقربهم إلى أقربهما منك أو منك بابا، يعني القريب هو الذي تقدمينه في الهدية، القريب هو الذي تقدمينه في الهدية. فهذا يدل على أن القريب أحق من غيره في من البعيد، أحق من البعيد في الشيء. فإذا دعيت من رجلين فانظر إلى أقربهما بابا، وإن كان أحدهما سبق فأنت لمن سبق. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري.
يقول وعن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. الاتكاء له ثلاثة معاني، الاتكاء له ثلاثة معاني. المعنى الأول الاتكاء إلى جانب من الجوانب، أن تتكي إلى جانب أو على جانب من الجوانب. والنوع الثاني أن تأكل متربعا أو أن تجلس متربعا، فالمتربع متكئ، المتربع متكئ. والحالة الثالثة أن تتكئ على يد وتأكل باليد الأخرى، أن تتكئ على يد وتأكل باليد الأخرى. وكلها داخلة في الحديث، كلها داخلة في الحديث. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. وسبب في ذلك، لماذا لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام متكئا؟ لأن الاتكاء في العادة تكون لأهل الكبر، الأكل متكئا في العادة يكون لأهل الكبر. ودليل ذلك ما رواه ابن واجه والطبراني بسند حسن كما قال الحافظ عن عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فجثى على ركبتيه ليأكل منها، فقال أعرابي ما هذه الجلسة، يعني كيف تأكل بهذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. والأمر الثاني أو العلة الثانية أن الأكل متكئ يمكن المرء من الازدياد في الأكل، يمكن المرء من الازدياد في الأكل فيأكل ويكثر من الأكل. والشريعة جاءت بتقليل الأكل لا بكثرته. ولذلك يقول أبو هريرة، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إن الشبع رخصة، إن الشبع رخصة. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة لما شرب من اللبن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب اشرب اشرب, اشرب ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال أبو هريرة، قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه القصة إن الشبع رخصة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يشبع كل وقته، ولكن يجوع ويشبع، يأكل ويترك وهكذا. فعلى كل حال قالوا بأن الأكل متكئ وسيلة وسبب في الازدياد من الطعام، وهذا أمر غير مرغب فيه. لكنه إذا لم يأكل متكئا وإنما أكل على جلسة القرفصاء مثلا، أو جثى على ركبتيه كما كأنما يجلس في الصلاة، أو نصب رجلا ووضع رجلا، فمثل هذا لا يستطيع أن يستريح في طعامه، فلا يأكل ما يزيد عن حاجته، فلا يأكل ما يزيد عن حاجته. هنا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. هل يدل هذا الحديث أو هذه الصيغة على تحريم الأكل متكئ؟ هل يمكن أن يقال بأن الحديث يدل على النهي عن الأكل متكئا؟ ها؟ لا يدل على النهي عن الأكل متكئ. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أفعل هذا، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أفعل هذا، فمثل هذا لا يدل على أن فعله محرم، لا يدل على أن فعله محرم، وإنما يستحب للأمة أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يستحب للأمة أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أستعين بمشرك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستعينوا بالمشركين، ولكن قال أنا لا أستعين بمشرك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعان بمشركين، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعان بمشركين، فاستعان بالمشركين في أخطر مرحلة من مراحل تاريخه عليه الصلاة والسلام، وهي الهجرة، لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة والمشركون يتربصون به ويبحثون عنه، كان دليله إذ ذاك مشركا، كان دليله إلى المدينة، خريته إلى المدينة مشرك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أستعين بمشرك هذه ليست من صيغ النهي، هذه ليست من صيغ النهي، ولا تدل على التحريم، ولا تدل على التحريم. والعجب من بعض الناس أنهم جعلوا هذا الحديث أو هذه الصيغة هي على وجه التحريم في قوله أنا لا أستعين بمشرك، ولم يجعلوه على التحريم في هذه الصيغة أو في هذا الموضوع أنا لا أكل متكئا، مع أن الصيغة واحدة، بل هناك جاء ما يدل على خلافها وهنا لم يأتي ما يدل على خلافها، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متكئ، ولكن هناك جاء ما يدل على أنه استعان بمشركين لمصلحة يراها، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فعلى كل حال هذه الصيغة، هذه مسألة أصولية، هذه الصيغة لا تدل على التحريم، وإنما غاية ما تدل عليه الكراهة واستحباب أن لا يأكل الإنسان متكئا. وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الأكل متكئا، فقد جاء عن ابن عباس وخالد بن الوليد، ولذلك ذهب الحنفية في المشهور عنهم أن الأكل متكئ مباح، لكن الجمهور يرون أنه مكروه، الجمهور يرون أنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث تضمن ثلاثة آداب: سم الله التسمية، وكل بيمينك الأكل باليمين، وكل مما يليك يعني من القصعة أو من الجهة التي تليك من القصعة، من الجهة التي تليك من القصعة. أما الأدب الأول يا غلام سم الله، فهو من الآداب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند الطعام، عند الأكل، فيسمي الله عز وجل، وذلك لأن الشيطان يريد مشاركة ابن آدم في كل شيء، في طعامه وشرابه وسكنه وأهله، فشرع للمسلم أن يسمي الله حتى يحصل على البركة، ولا ينتزع الشيطان منه بركة هذا الأمر الذي يزاوله معه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله. وإذا قلت بسم الله فإنك تكتفي بهذه الصيغة، تقول بسم الله ولا تزد، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أن عبد الرحمن بن جبير حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعاما قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. هذا أخرجه أحمد، والحديث صحيح. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام قال بسم الله، إذا قدم له طعام قال بسم الله. فتكتفي بقولك بسم الله ولا تجد تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل بيمينك، والأكل باليمين واجب، والأكل باليمين واجب، ووجوبه استفدناه من عدة دلالات. الدلالة الأولى النهي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن عندنا الأمر الأول، الأمر الصريح بالأكل باليمين، قال فليأكل بيمينه، والأمر يدل على الوجوب. والأمر الثاني تشبيه الآكل بالشمال بالشيطان، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار، فكيف بالشيطان؟ نحن منهيون بالتشبه عن التشبه بالشيطان بالكفار فكيف بالشيطان؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأمر الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بشماله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه. ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأكل بالشمال حرام ووجوب الأكل باليمين. قوله هنا وكل مما يليك، يعني كل مما يقرب منك، ويدل لذلك أيضا الحديث الذي بعده، حديث ابن عباس رضي الله عنه. اقرأ.
قال رحمه الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
نعم، هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، والقصعة يعني هي الإناء الذي يكفي العشرة، والصحفة الإناء الذي يكفي الخمسة، القصعة الإناء الذي يكفي العشرة من الآكلين، والصحفة الإناء الذي يكفي الخمسة. فأتي بقصعة من ثريد، والثريد هو المرق الذي يثرد فيه ويفت فيه ويوضع فيه الخبز، وهو طعام مبارك، هو طعام مبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، كلوا من جوانبها يعني كل مما يليك، كل واحد يأكل مما يليه، ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، بمعنى أن البركة تنزل في الوسط ثم تنال الجميع، كل من أكل من جوانبها نال من هذه البركة، فمن أكل من وسطها استأثر بهذه البركة دون غيره من إخوانه، فمن أكل من هذه أو من الوسط فقد استأثر بالبركة دون إخوانه، ولهذا نهي عن الأكل من وسط القصعة، وإنما تأكل من جوانبها. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الطعام ليس جنسا واحدا، هذا إذا كان الطعام شيئا واحدا، إذا كان الطعام من جنس واحد فأنت تأكل من جوانب القصعة ولا تأكل من وسطها. لكن إذا كان الطعام عدة أنواع كالفواكه مثلا، هنا من العنب وهنا من التفاح وهنا من البرتقال، فهو ليس شيئا واحدا وليس صنفا واحدا، كذلك قد يكون من الأرز والذي في الوسط هو اللحم أو الدجاج، فأنت مضطر إلى أن تأكل من وسط القصعة. فإذا كان الطعام ليس من جنس واحد أو من نوع واحد فلك أن تأكل من أي مكان مما تريد من هذا الطعام. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتتبع الدباء في القصعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، يعني لا يأكل مما يليه وإنما يتتبع الدباء في مكان وجوده، فإن وجد في أدنى القصعة أكل، وإن وجد في طرفها الآخر أكل، وإن وجد في وسطها أكل. وقيل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يستقذر من غيره لا يستقذر منه عليه الصلاة والسلام، ما يستقذر من غيره لا يستقذر منه صلى الله عليه وسلم، كونه يأكل من هنا أو من هناك، الكل يبحث عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يبحث عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب والله أعلم أن ما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز لأمته، هذا هو الحكم العام، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. إذن نقول بأن الأكل من القصعة الأصل أنه يكون مما يليك، فإن كان من أنواع مختلفة من الطعام فلك أن تأخذ من أي نوع شئت من الطعام حتى ولو لم يكن مما يليك. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. وهذا يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته أو عشرته لأهله أو لمن استضافه، فإن عيب الطعام قد يكون لأهلك تعيب طعامهم، أو لمن زرتهم واستضافوك تقول: هذا الطعام ليس بجيد، هذا الطعام ملحه زائد، أو هذا الطعام ملحه ناقص، أو نحو ذلك، هذا كله من العيب، لا ينبغي أن يكون مثل هذا أو يتلفظ المرء مثل هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط، والمقصود بالطعام أو بالعيب كما ذكرنا أن تقول ملحه زائد أو ملحه ناقص، أو لم يطبخ جيدا، هو نيء أو هو مستوى زيادة، مثل هذا الكلام، هذا مما يجرح المقدم لك لهذا الطعام سواء كانت زوجة أو كان مضيفا. فالذي ينبغي للمسلم ألا يتكلم بهذا، وإنما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إن اشتهى وأكله وإلا تركه. وقيل المقصود لا يعيب طعاما، يعني ذات الطعام، وإن عاب صنعته، يعني قال هذا الصانع ليس بجيد، لكن الطعام لا يعيبه لأنه نعمة من الله عز وجل. لكن الصحيح هو الأول كما ذكرنا، ولذلك قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع، الذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب كقوله: مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج. يعني كل هذه، وهذا كثير ما نستخدمه، ولا سيما مع الأهل إذا طبخوا يحب الناس أن يعلق على طبخ زوجته فيقول: هذا مالح، أو هذا حامض، أو هذا يعني كما قال ني لم ينضج بعد. ومثل هذا مما يعاب به الطعام، فلا ينبغي أن يكون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. هنا إشكال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أليس كذلك؟ طيب، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لحم الضب قال: أجد نفسي تعافه، قال: أجد نفسي تعافه، لما قدم له الضب قال: ألا تأكل؟ قال: لا أريد. قال، وكان في المجلس خالد وابن عباس، قال: أهو حرام يا رسول الله؟ قال: ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكن أجد نفسي تعافه، ولكن أجد نفسي تعافه. فكيف يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال؟ هل فيه هذا عيب؟ ما فيه عيب؟ أي ما هي مشكلة؟ النبي سلم في الحديث الأول: إن اشتهى وأكله وإلا ترك، لكن هنا قال: أجد نفسي تعافه. من الخصوصيات؟ طيب يترك ما يتكلم. أيوة، هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يعب الطعام، ولكن أخبر عما في نفسه من أنه يجد أنه يعاف هذه الأنواع من الطعام، ولم يعب الطعام ولم يعب الصانع، وإنما أخبر أن هذا الأكل أنا لا أشتهي، ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ولكن قاله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تأكل، أهو حرام؟ فقال لا، ولكن أجد نفسي تعافه. فلا بأس أن تعبر عن ما في نفسك، أنا لا أشتهي مثل هذا الطعام، وهذا لا يضر، لكن الذي يضر هو أن تعيب طعاما صنع، الذي يضر هو أن تعيب طعاما صنع، لأن في إعابته جرح لصانعه. طيب، بس نكتفي بهذا.
أستاذ، لك في عرض الأسئلة يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الرجال في يوم عرسه يضع الإثمت من باب التزين وليس من باب التداوي، فما حكم ذلك؟
على كل حال، الإثمت يجوز للرجال أن يضعوه ولا بأس به.
من باب التزين يا شيخ؟
الإثمت يجوز أن يوضع للرجال، الرجل يجوز له أن يضع هذا الإثمت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت عندنا ظاهرة سيئة في الأعراس، وهي أن الرجال في الحفل يضعون تسجيلا لبعض الشيلات التي انتشرت فيما يسمى بالمزاين، وهذه الشيلات فيها افتخار بالقبائل وبأمور الجاهلية، وفيها شيء من أدوات العزف كالطبل، وفيها أيضا من المنكرات ما لا يخفى على أحد، ويصبح الرجال يتمايلون ولا يرقصون كرقص الرجال المعتاد، فما حكم مثل هذا؟
لا شك أن هذا محرم، ولا يجوز أن يكون هذا أو مثل هذا عند الرجال، وهذا قد احتوى عدة محاذير. المحذور الأول أن فيه افتخار في الأنساب وتأجيج لنار العنصرية والتمسك بهذه القبلية، والأمر الثاني أن فيه رقصا وتمايلا، وهذا ينزه عنه الرجال، والأمر الثالث أن فيه آلات له، أن فيه آلات له، وإن كان دفا فإن الدف لا يجوز إلا للنساء كما ذكرنا في الوليمة وفي يعني في الدخول وفي الأعياد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الرجال في يوم زفافه يدخل على النساء في صالة الأفراح لأخذ زوجته، وهذا يكون بحضور النساء غير المحارم، فما حكم مثل هذا؟
لا يجوز مثل هذا، لأن هذا فيه فتنة، والرجل يدخل بكامل زينته عند النساء، وأي رجل يرضى لزوجته أن ترى شابا قد تزين؟ والغيرة تأبى هذا، فلا يجوز للرجال أن يدخلوا عند النساء ولو كان العروس وحده، لا يجوز له أن يدخل عند النساء، والمرأة التي هي العروس ينبغي أن لا ترضى بذلك، ينبغي للمرأة أن لا ترضى بذلك، أن لا يدخل عليه زوجها عند النساء، لما يسمع من الكلام، قد يسمع من الكلام أو قد يرى من النساء ما يكون أفضل مما تزوج وأخذ، فيكون في ذلك فساد له ولها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يظن بعض الناس أنه لا بد للزوج وزوجته مباشرة بعد الزواج من رحلة للعمرة، وأن الزواج إذا لم يكن فيه رحلة عمرة قد يكون فيه شؤم ونحو ذلك، فهل لا بد لكل متزوج من الذهاب للعمرة؟
الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا تزوج الرجل امرأة فإنهما يصليان، فإن الطاعة مما يكون له أثر في إدامة الخير والصلاح في هذه الحياة الزوجية. وأما كونه يذهب إلى العمرة أو إلى يعني مكان آخر أو عبادة من العبادات يفترضونه، فمثل هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل تشبه بالشيطان حرام؟
نعم، كل تشبه بالشيطان حرام، كل تشبه بالشيطان فهو حرام. كل ما جاء في النصوص أنه تشبه بالشيطان فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يفعل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون المتعة مع أن ظاهر الحديث أن هي التي طلبت الطلاق؟
هذا من المعروف، والله عز وجل بيّن أنه حق على المتقين، فكلما كان المرء متقيا كلما كان محافظا على مثل هذا المعروف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تلبى الوليمة إن كان صاحبها رجل مبتدع؟
إن كان رجلا مبتدعا وهو من رؤوس أهل البدع أو من يدعو إلى بدعته أو ممن يخشى في زيارته أن يغتر الناس بك إن استجبت إليه فلا تذهب، وإلا فلك أن تذهب إذا كان ممن ليس هو مشهورا بالبدعة ولا يدعو إلى البدعة وممن ترجو هدايته بالذهاب فلك أن تذهب.
يقول: وهل تلبى إن كان فيها نوع من الطبول والموسيقى والمزمار؟
كما سبق لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا تقصد بالمتربع؟ يقصد في أكلة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي التي يجلسها الذي يقرأ عليك؟
نعم، هي التي يجلسها الذي يقرأ عليك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الأصل في الأمر أنه للوجوب، فما الصارف التي صرفت إلى الاستحباب؟
في أي شيء؟
لعله يقصد في الاتكاء.
الاتكاء ما في أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أكل متكئاً. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا متكئين. قال: أنا لا أكل متكئاً. هذا ليس فيه أمر.
أو الوليمة أو الموليمة.
الوليمة واجبة كما ذكرنا. الوليمة، إجابة دعوة الوليمة واجبة، وهي بالاتفاق كما قال ابن عبد البر، قال: لا أعلم خلافا في وجوبها، في وجوب إجابة دعوة الوليمة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى الثريد؟
الثريد مثل ما ذكرنا هو المرق الذي يفت فيه شيء من الخبز، فهذا هو الثريد، يثرد فيه أو يفت فيه الخبز، هذا ما يسمى بالثريد.
من أسئلة النساء: تقول السائلة: هل يجوز أن تقام الوليمة بعد العرس بشهر وذلك بسبب سفر الزوجين لشهر العسل؟
على كل حال ليس هناك توقيت معين، كما ذكرنا الأمر فيه واسع، سواء قبل العقد أو بعد العقد، يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، الأمر في هذا واسع.
تقول السائلة: قد تكون المرأة متعبة أحياناً ويطلب منها الزوج الفراش فلا تمانع، لكن بأوضاع غير متعبة فيغضب الزوج من ذلك، فهل تدخل في هذا الحديث السابق؟ تقصد؟
نعم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن تشرح لزوجها هذا الأمر وتقول: والله أنا متعبة، أنا مريضة، ويمكن أن يذهبان إلى الطبيب حتى تخبره، فإن كان كذلك يجب على الزوج أن لا يشق على زوجته. نعم.
تقول السائلة: ما حكم أحماض الفواكه التي تحقن للبشرة للنظارة ولا تسبب ضررا أو تغيير للشكل؟
ما أعرف.
تقول السائلة: ما حكم تبييض الأسنان بالليزر وليس فيه مضرة، وما حكم لبس العدسات وليس فيه مضرة؟
لبس العدسات وتبييض الأسنان هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه إعادة للون الأسنان السابق، والعدسات هذه من الأمور المتغيرة، يعني تزال وتوضع، فليس هو من تغيير خلق الله.
يقول السائل: تزوج رجل امرأة ولم يكمل شهرا فحملت المرأة، فشك الرجل بها، فما توجيهكم؟
يجب عليه ألا يدخل هذا الشك في قلبه، لأن المرأة تحمل من أول يوم، يمكن أن تحمل من أول يوم، فلا يجوز له أن يدخل الشك ويشك في امرأة حرة. والأصل في بنات الناس السلامة، وليس الأصل فيهن الخيانة، فلا يجوز له أن يدخل هذا الشك في قلبه، ولو استمر في هذا فإنه سيجعل حياته جحيما، فالأولى له أو فالواجب عليه أن يترك مثل هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يطعن رجل بشرف زوجته عفانا الله بحجة أنه لم ينزل عليها دم فيما يسمى ليلة الدخلة؟
هذا من الجهل، هذا من الجهل، من الجهل بأخبار النساء. فالمرأة ليس كلهن يخرج منهن هذا الدم، بل المرأة قد تكون ضعيفة لا تقوى أو ليس عندها ما يخرج منها، وقد يكون هذا الأمر حدث من غير علمها، بحيث أنها كانت تجري يوم من الأيام فسقطت، وعند سقوطها حصل منها هذا الأمر، خرج منها دم وهي تظن أنه دم حيض فلم تلتفت لذلك. فالأصل أن البنت ذات شرف، والأصل أنها سليمة، فلا يجوز الخوف في مثل هذا، ولا يجوز بحث هذه الأمور.
أحسن الله إليك. هناك سؤال يتعلق بالأمس، وهو مسألة التشقير، لأن بعض النساء استشكل ويقول أن التشقير يلزم منه أن الشعر يطول أو يلزم منه القصف ونحو ذلك، فنرجو التفصيل في هذه المسألة.
الأصل أن التشقير جائز، لأنه تغيير للون فقط، ليس فيه زيادة على ذلك. الأصل أن التشقير جائز، لأن فيه زيادة، لأن فيه تغييرا للون، وما سوى ذلك لا يبحث فيه، يعني لا يقال بأن هذا الشعر يطول أو لا يطول، لأن النساء ليسوا كلهن على درجة واحدة، طول الشعر وقصره هذا ليس النساء فيه على شيء واحد، بل قد يطول شعر بعض النساء ويبقى شعر بعض النساء كما هو. فالأصل في التشقيق أنه جائز، ومن عرفت أنه يطول شعرها أو شعر حاجبها وتخشى أن تتأذى من ذلك تكف، وأما من لا تعرف فلها أن تفعل هذا.
أحسن الله إليكم. في بعض الدول يضعون ما يسمى بالعجينة عند دخول الرجل على زوجته، فإذا لم تسقط العجينة من جدار الحائط كان هذا علامة على أن الزوج سيوفق مع زوجته، وإذا سقط تشاؤم من هذه العجينة، فما حكم مثل هذا؟
هذا من الشرك والعياذ بالله، هذا من الشرك والعياذ بالله. والشرك هو كل سبب لم يأتي في الشرع أنه سبب، ولم تدل التجارب، يعني التجارب الصحيحة التي تبين العلاقة بين السبب والمسبب، إذا لم يكن كذلك فإنه شرك أصغر، وقد يؤول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فكون هذه العجينة توضع على الجدار فتكون سببا في معرفة صلاح الحياة أو عدم صلاحها، هذا من الأمور المنكرة، وهو من الشرك، فلا يجوز أن يكون ذلك، لأن مثل هذا لا يعلم به الغيب، مثل هذا لا يعلم به الغيب، ولا يعرف به صحة أو استقامة الحياة وعدم استقامتها، هو من الأمور المحدثة المنكرة. نعم.
يقول السائل: هل من السنة ما يسمى بالمهر المؤخر؟
هذه الأمور إنما يرجع فيها إلى الأعراف والعادات، فإذا وجد المؤخر فلا بأس، ولا يقال بأن هذا ليس من السنة فلا يفعل، لأن مثل هذا هو من الشروط التي ذكرناها، هذا من الشروط التي ذكرنا أنها جائزة بين الزوجين، وكل شرط يكون فيه مصلحة للعقد واستدامته لا بأس به. والمؤخر هذا إنما جعل لكي لا يتجرأ أو لا يتسرع الزوج فيطلق زوجته، وإن كان هذا الأمر أيضا فيه متاعب وفيه مشاكل، فإن الذي وضع عليه المؤخر يحرص على أن لا يدفع شيئا، فيعذب هذه البنت والزوجة حتى تأمر هي أو تطلب هي طلاق نفسها، فيأخذ منهم بدلا من أن يعطوه، فيأخذ منهم بدلا من أن يعطوه. وعلى كل حال فمثل هذا كما ذكرنا هو من الشروط الجائزة. إن وضع ولي أمر الزوجة أو البنت هذا المؤخر فلا بأس به.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل: أنا فقير ولا أملك وظيفة، فهل أقدم على الزواج حيث أن لي شهوة؟ وهل إقدامي على الزواج فيه فتح باب لي من الرزق؟
إن كنت تستطيع أن تكسب الرزق بعد الزواج فنعم، لكن إن كنت كسول فلا تضيع بنت الناس. أما إن كنت تستطيع أن تشتغل وتعمل فتخبرها بالواقع وأنه ليس عندي وظيفة وليس عندي شيء، وأعدك أنني سأسعى إن شاء الله إلى العمل وإلى كسب الرزق، فمثل هذا لا بأس به إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.